أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم الكلام أمس في رواية مسعدة بن صدقة التي ذكرت فيها ظاهرها الشبهات الموضوعية، البراءة في الشبهة الموضوعية، وجرى الكلام كما قلنا من الأعلام في الأمثلة التي ذكرت فيها، وأنها الأمثلة لا تدل على أصالة الحل في الشبهات الموضوعية. الأمثلة الشيخ كما قال المفروض إذا حسب القواعد أن نرجع إلى أصالة، الأصالة عكسية فيها، يعني لولا أنها مبنية على أصول وقواعد غير أصالة الحيل، وإنما مبنية في صحة شراء الثوب على قاعدة اليد، وفي صحة نكاح المرأة على قاعدة عدم النسب، وهكذا. فقال الشيخ بالحقيقة هاي القواعد هي التي جعلت الحل، وإلا مو أصالة الحل. أصالة المفروض بالعكس تنعكس هنا، لولا هاي القواعد لكان الأصل تحريم شراء الثوب وتحريم نكاح المرأة. فهذه الأمثلة إذا كان هذا الأصل بها، هل يمنع من الاستدلال بالرواية على أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية؟ لولا هذا كان كلام الأعلى. الشيخ رحمه الله كما قلنا عقب القضية، قال أول شيخ وقال الأخبار المتقدمة بل جميع الأدلة المتقدمة اللي كانت على البراءة في الشبهات الحكمية هي عينها تجري في الشبهات الموضوعية بلا فرق. بالنسبة إحنا أصولين أصحاب دعوة البراءة، نفس الروايات والنصوص وكل ما مر من البراءة في الشبهات الحكمية نفسها في الشبهات الموضوعية، فإحنا عندنا كافي، عندنا أدلة كافية، ما نحتاج هاي الرواية بالذات. نعم، مضافا أن الشيخ حاول أن يذكر أن صدر الرواية وذيل الرواية ظاهران في المدعى. هناك طبعا هو الشيخ رحمه الله في باب أدلة البراءة ما استدل بهاي الرواية، هناك من ضمن أدلة البراءة ما ذكرها الجماعة، بينما الأعلام الآخرين تعرضوا له هناك. إحنا ما تعرضنا لحنتنا في كلام الشيخ، ما تعرضنا للرواية في وقتها. صدر الرواية وذيل الرواية قصد الشيخ، قصد صدر الرواية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. هذه بعينه صدر الرواية، كأنما المراد بعينه الجماعة يقولون تعيين المراد، يعني تعيين الحلال حلال بعينه، هذا لا يكون إلا في الشبهات الموضوعية، لأن في الشبهات الحكمية ما عندنا حلال بعينه وحرام بعينه. يعني شو المقصود بعينه؟ يعني أنه لا بعينه الطرف الثاني الذي لا يكون، يعني إذا ما أحرزته ما يلزم أن يكون الطرف الثاني هو الحرام. يعني الآن مثلا في باب الشبهات الحكمية إذا أحرزنا أنه عندنا 10 محرمات، ما أحرزنا الحرام هم لا بعينه، ما عندنا احتمال أن هذا الطرف يعني يبقى الطرف الأخير الذي ما محرز هو حلال، لأنه احتمال حرام ما عندنا، مو كل يعني كل المحرمات في باب اشتباه. إذا اشتبهنا بين 10 أفراد وأحرزنا حرمة 9، وما عندنا احتمال هذا العاشر أن يكون حلالا، يعني الأصل يقتضي حليته لأنه أكو 9 محرمات، واحتمال هذا هم حرام حالة من حالة. شنو الأثر في باب الحكم؟ الشبهات الموضوعية مراد بعينه باعتبار أن المحرمات معلومة أحكامه، فإذا كان معلومة الحكم إيش راح يصير عندنا اشتباه في هذا الموضوع أنه هذا حرام لو لا. هذا هنا يقول لك الرواية حلال حتى تحرزه بعينه من أفراد الحرام، هنا بعينه يمكن تعينه، لأنه إذا ما أحرزته راح يدخل في الحلال باعتبار عندك فردين، عندك حلال وعندك حرام، عندك خمر وعندك ماء، فإذا أحرزت بعينه هذا أحرزته خمرا صار خمر محرم، إذا ما أحرزته يبقى محلل، لأنه عندك فردين بالحقيقة، يعني يدخل بالحلال ما لم تحرز كونه حراما، بينما بالشبهات الحكمية ما له أثر كما قلنا. فإذا ما أحرزت كما قلنا، ما أحرزنا إلا 8 أحكام محرمة، هذا الحكم العاشر من يقول محلل؟ ما يعني إذا إحرازه لوحده بذاته ما يكفينا، فما يكون إحراز بعينه، الإحراز بعينه يكون وين؟ بالشبهات الموضوعية. فصدر الرواية جاي يشير إلى الشبهة الموضوعية، إنه كل شيء لك حلال وحرام حتى تحرز, يعني حتى تكون معلوم بالعين, حتى يحرز بعينه, حتى تحرز أنه حرام بعينه. إذا أحرزت بعينه حرام يعني معناه هو شنو؟ أنه ليس من الحلال, ليس من أفراد الحلال, هذا حرام, فبعد يجب الاجتناب عنه. إذا ما أحرزت داخل في جانب الحلال كله يكون بعد, يعني كل موضوع خارجي حلال لك حتى تحرز أنه من أفراد الحرام. فهي عبارة بعينه الجماعة صدر الرواية الشيخ عبار, هاي هي واردة في الشبهات الموضوعية. وذيل الرواية, ذيل الرواية باعتبار الإمام إيش قال؟ قال هذا الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة. قيام البينة الجماعة قالوا قيام البينة حجة في الشبهات الموضوعية, أما الشبهات الحكمية ما عندنا, البينة مو حجيتها, البينة حجة في الشبهات الموضوعية. الحكمية الخبر حجة, الآية حجة, مهم البينة بعد, صار واضح؟ البينات بالموضوعات, بالأحكام لا, قواعد الأحكام اللي تضر طرق ثبوت الأحكام, الآيات والأدلة اللي استدلوا بها الاستنباط الأحكام الشرعية, ثبوت الأحكام الشرعية بها. فجعلوا الحكم يثبت بالبينة, بخصوص البينة, يعني قال الإمام حتى يستبين أو بينة, يستبين يعني تعلم تقطع, أو تقوم عليه البينة. ما تقوم عليه بينة الشبهات موضوعية, موضوعات, بينة حجة في الموضوعات مو حجة في الأحكام. فإذا حجة في الموضوعات يعني ذيل الرواية هم وارد, أنه حتى تقوم عندك البينة بأنه حرام فهو حلال عندك, ولو تعلم بحرمته أو تقوم عليه البينة على حرمته, فهي واردة في الموضوعات. فصدرها وذيلها وارد في الموضوعات. فكأنما الشيخ قال يكفينا في الاستدلال, وإن كانت الأمثلة التي وردت فيها لا ينطبق عليها القاعدة صدر ذيل الرواية. هذا هم من باب القاعدة هم اللي عندهم الجماعة, أنه الرواية إذا يمكن التفكيك, يمكن التفكيك بين فقراتها, فإذا بها مورد يستدل به, مورد بشبهة يتركون مورد الشبهة يستدلون بالباقي. فالشيخ حاول يستدل بهذا الطريق بأن صدرها وذيلها قابل للاستدلال. إذا قابل للاستدلال الأمثلة مو مشكلة, فلتكون الأمثلة بها اشتباه ما افتهمناها, بها إشكال, من حلت مشكلتها الشيخ ترك يعني موضوعه بس قال تصلح للاستدلال من هذه الناحية. الأعلام هنا جرى كلام بها تفصيل, بس إحنا باعتبار كما قلت لكم الشيخ ما تعرض, بس تعرض مجملا, ستفصيلا ما ندخل بها لأنه ماكو الشيخ, يعني الشيخ عبرها فقط, ذكر القضية وعبر الموضوع. جماعة تعرضوا هنا ذكروا شيء, سيد الخوي رحمه الله قال الرواية إذا على ما يذكر الشيخ ما تصلح للاستدلال في الشبهات الموضوعية بهذه الصورة. صحيح البينة مثل ما يقول الشيخ, يعني إذا كان المراد من البينة هاي البينة المتعارفة صدر الرواية حلال وحرام بعينه, فبعد حينئذ ما تتطابق الأمثلة مع الـ مع الـ مع صدر ذيل الرواية, وهذا خلاف ظاهر الرواية ما جاي يمثل, ما معقول الأمثلة مو ما تنطبق على الذيل والصدر. فحينئذ استفاد من عدل السيد الخوي رحمه الله, قال البينة هنا ما يورد من عدل البينة المتعارفة, هاي اللي احنا اللي محل المصطلح. بينة وردت في اللغة العربية, وردت في البيان والاستبيان, وردت عندنا في الآية الكريمة إني على بينة من ربي, بينة يعني على بيان واستبيان, عندنا بالقرآن الكريم وغيره معنى البينة ذلك اسمه البينة, أكوهم عندنا بالآية كذا والبينة بها, هما تعدنا آية ثانية بينة عن البيان استبيان, مو المراد من عندها البينة هذه اللي هي شاهدين عادلين, هذا مصطلح يعني مصطلحنا الفقهي. فمعنى البينة قال هنا بالرواية إذا حملنا على هذا المعنى معنى الاستبيان, حينئذ راح نفهم أن المراد حيث أنه إذا قلنا هاي البينة الخاصة هذه ما يتناسب حينئذ, لأنه الإمام إيش جاي يقول حتى يستبين أو تقوم به البينة في الموضوعات. سيد الخوي قال مو بس ذن الاثنين, يبدو من الرواية جاي تحصر الحرمة, يعني بيان الحرمة مقابل الحل بهذين الأمرين, الإمام جاي يحصر قال حتى يستبين أو تقوم به البينة. إذا أردنا من عدها البينة المتعارفة يعني البينة المصطلحية, إحنا عدنا الإقرار هم يثبت به صاحب اليد إذا قال هذا حرام أو قال هذا نجس ويثبت هنا نعم, هذا مو بينة أخو, لا بينة ولا استبيان, عندنا إقرار صاحب اليد. إذا صاحب اليد الآن أنا شخص مالك يعني عندي بيتي لك هذا إناء خمر ما يجوز شربه, بس هذا لا بينة ولا استبيان, هذا لا يعدك قطع به أنت ولا هم هو بينة, وإنما إقرار صاحب اليد يسموه إقرار صاحب اليد حجة, كما إذا أخبر بالنجاسهم أيضا، قلت لك هذا لا تصلي بهذا المكان ترى نجس، أو هاي عبايتي نجسة لا تصلي بيها، ما تقدر تصلي بيها ما يجوز هنا. فقال عندنا الإقرار حجة، حكم الحاكم الشرعي حجة إذا كان يعني إذا نفذ حكم الحاكم اللي من لازمه، عندنا الاستصحاب حجة، عندنا هواية موارد حجة. فقال ذني خو موارد الإمام يبدو جاي يحصر قضية الموضوعات بهذني الأمرين، مع أنه ما منحصر ذني أكو عندنا موارد كثيرة إذا قامت عليها هم أيضا حرمة، ما يجوز الارتكاب، أصالة الحل ما تعمل. بعدنا استصحاب الحرمة الآن كما قلت شيء كان محرم والآن شكيت في حرمته، استصحاب حجة ما يجوز لك ترتكب، فأصل الحل ما يعمل. فمعناه الإمام من حصر القضية إذا قلنا على البينة كما قلنا المصطلحية يلزمه أنه راح يصير اضطراب، الحصر مو تام والأمثلة مو تامة. إذا قلنا المراد من البينة الاستبيان والبيان، حينئذ راح يكون ما ذكره الإمام من الأدلة في الروايات صحيح الأمثلة، وذلك راح يكون المراد من الاستبيان يعني كل ما تبين لك. فإذا تبين لك بقاعدة اليد كما هو الشيخ اللي قال بالصورة الأولى بالبايع، أو بقاعدة عدم النسب، أو ذني قواعد كلها مبينة، قال حينئذ راح يكون المراد تقوم به البينة يعني ما يتبين لك، بعد مو شبهات موضوعية، مو يمشوا الموضوعية، سواء يعني مو أصالة الحل، سواء كان أصالة الحل أو قاعدة اليد أو قاعدة عدم النسب، أي شيء يثبت الحل استصحاب والإقرار وكله راح يصير عندنا. صار واضح؟ فعمم القضية، قال بعد الرواية لا تصلح دليلا على الحل في قاعدة اليد، وإنما عامة في كل مورد حلال يحل لك، كل قاعدة تدل على الحل الرواية جاي تبين أنه موارد قاعدة الحل هاي كلها هي عاملة حتى يتبين لك الحرام، فما تصلح دليلا خاصا لقاعدة يعني أصل البراءة في الشوائط الموضوعية، وإنما أصل البراءة في كل قواعد الحل. بعد هذا ما مو يعني مو دليل خاص في موردنا.
بالنسبة لزي الرواية حل لما أمو الصدر الرواية شنو؟
الصدر هم قال بعيني ما كوش قال يعني بعيني الموضوع بريد من عنده، بس الرواية حينما مثل الإمام معناه أريد أعمم أعم من الموضوع، فصير الرواية واردة لأعم من الموضوعات، وهو كل مورد تثبت فيه قواعد الحل سواء كانت قاعدة كما قلنا قاعدة اليد أو استصحاب أو قاعدة عدم النسب، أي قاعدة بعد تفرضها تثبت الحل هي تكون حجة. فحاول يستدل بذلك، يجعل الرواية ليست دليلا في خصوص أصل البراءة في الشبهات الموضوعية، يعني خرجها عن هذا، قال هاي ما تصلح وحده تنفع يعني تأثر بس مو دليل خاص فيه. هذا ما ذكر السيد الخوي رحمه الله. سيدنا الأستاذ الحكيم رحمة الله عليه ما ارتضى هذا، قال مو واضح هذا، إنما ظاهر البينة المأخوذة في النصوص، مصطلح البينة المشهور هذا اللي عندنا إحنا، ظاهر النصوص وردت بها البينة، فالبينة حينما تذكر في النصوص غير ما تذكر في اللغة القرآن الكريم، بينة في النصوص نجد بعدها البينة المتعارف الشاهدين العادلة، فتكون دالة على الشبهات الموضوعية. إذا كانت دالة لمعالجة الأمثلة شنو؟ قال لا إشكال، يبقى الأمثلة بها إشكال، عالجها بطريق آخر، قال حيث أنه هنا عندنا الأصول إذا تحاكمت فيما بينها، إذا كان الأصل الحاكم والأصل المحكوم من واد واحد، الأصل المحكوم ما يسقط عن الحجية، إذا كان من واديين يسقط عن الحجية، يعني الأصل الحاكم والمحكوم إذا واحد يذهب إلى الحل واحد إلى الحرمة، الأصل المحكوم يسقط عن الحجية. أما إذا كان كلا الأصلين يذهبان إلى الحل أو إلى الحرمة، قال ماكو وجه لسقوط الأصل الثاني، وإن كان أكو عندنا أصل حاكم، بس هاي باب الحكومة إحنا ذكرناها يعني ورود، وهذا في مورد تعارض الأصول أو تعارض الأدلة، ما إذا مع الاتفاق حتى لو كان الدليل حاكم ما يمنع. قال السيد في المورد وإن كان قاعدة اليد هي الدليل على حلية الثوب، بس بما أن قاعدة الحل أيضا هم تنفع قاعدة يعني أصل براءة في الموضوعات، فكون قاعدة اليد حاكمة عليها ما يمنع أن قاعدة الحل بعد هي باقية أصل براءة في الموضوعات، أفرض محكومة لقاعدة اليد، بس حيث أن احنا عندنا أصالة الحل موجودة في الموضوعات، عندنا البراءة في الموضوعات مو ما عندنا، وحيث أن أكو تحاكم للأصول، يعني حيث أنه كما قال الشيخ لولا قاعدة اليد لكان المفروض الحرمة، بس حيث أجت قاعدة اليد حكمت على أصل الحرمة سوت لنا الحل، وحيث أن أصل البراءة يقتضي الحل أصل البراءة راح يكون محكوم لقاعدة اليد، صحيح، كما أنه قاعدة الحرمة محكومة، أصالة الحرمة. فما دام أصالة الحل محكومة، أصالة الحرمة تسقط بسبب حكومة قاعدة اليد عليها، بس أصالة الحل قال ما تسقط. طبعا هذا مبنى وين يذكره؟ هو يذكره في تعارض الأصول، هناك السيد في التعارض قال هناك احنا عندنا في باب تعارض الأصول، احنا إذا عندنا أصل حاكم وأصل محكوم إذا كان متخالفين الأصل المحكوم بعد ما يبقى حجة، ماكو مجال لحجيته، إذا متوافقين يبقى حجيته ثابتة، غايته العمل للحصر الحاكم. فقال في مورد الرواية الإمام وإن ذكر يعني الأصل عندنا أصل حاكم قاعدة اليد، بس حيث عندنا أصل محكوم، عندنا أصلين محكومين، الأصل الأول قاعدة الحرمة، أصل الحرمة اللي الشيخ ذكره، قال لو لا قاعدة اليد لكان الأصل الحرمة، مو الشكيل قال هذا أصل محكوم، فأصل الحرمة سقط صار محكوم لقاعدة اليد. قاعدة اليد أيضا تحكم على قاعدة البراءة في المورد، لأن كما قال الشيخ لأنه المفروض البراءة وقاعدة الحرمة يثيث صادما، بس إذا سقطت أصالة الحرمة أصالة البراءة راح تعمل، يعني أصل البراءة وإن كانت محكومة لأصالة الحل، يعني قاعدة اليد محكومة لها لكن راح يكون أصل موافق يسميه، ويقول الأصل الموافق ما يسقط عن الحجية. فقال هنا قد يكون الإمام سلام الله عليه من باب توجيه الرواية أن أراد بيان الأصول وإن كانت محكومة وهو البراءة في شبهات موضوعية، وإن كان أكو أصل حاكم لأن قاعدة اليد مفروغ عن حجيته، هو الذي يبين أنه البراءة في الموضوعات حجة، فلا مانع من بيان الأصل المحكوم في المورد وإن كان المثال ينطبق على أصل حاكم، وجهها من هذا الطريق، يعني قبل بأن تكون الأمثلة واردة في الشبهات الموضوعية والمراد من عدها بيان البراءة في الشبهات الموضوعية، ولكن على أن يكون البيان للأصل المحكوم مو للحاكم، وإن كان هي قاعدة اليد الحاكمة هي المحللة، لكن حيث أن أصل البراءة أيضا محلل هم يثبت البراءة الحلية في قاعدة الحل، فالإمام الذي يبين أصل البراءة هنا أكو أصل براءة وإن كان محكوم لأصل ثاني بس موافق له بالعمل ما يأثر، فيريد كأنه يريد يشرح الأصول المحكومة وإن كان وجود أصول حاكمة. خوشون اللجأ لهذا هو هم علل، قال خوشون الداعي قال لأنه غالبا ما تكون هناك أصول متحاكمة، يعني قال يصعب أن واحد يجيب له مثال أكو أصل براءة ماكو أصل ثاني حاكم وياه، قال كلش صعب، فقد يكون هاي الأمثلة قريبة للمكلف بالفهم، فالإمام وإن أتى بأصول حاكمة بس أصل المحكوم حيث بيانه هنا أقرب لذهن السامع فيها الصور فبين من هذا الطريق، لأنه قد يشكل عليها يعني دفع الإشكال، قال قد يقال خو نجيب مثال ما بي أصل حاكم، قال يصعب جدا أن نجيب مثال بأصل براءة حل ما عندنا أصل ثاني، ما عندنا استصحاب وما عدنا قاعدة يد وما نكون ذني كلهن وخرين، قال صعب هيك مثال، يعني هو قال على العلماء يستحضرني مثال أنه في المثال الجيب أكون ماكو لاستصحاب أصالة الحل لاستصحاب البراءة كلهن كنت تلغيهن، قال يصعب أن نجيب هيك مثال، سأل الإمام ما يصعب عليه بس تقريبا للسامع قد يكون صعب، فهذا حيث أمثلة قريبة من ذهن السامع أن هاي شبهات موضوعية أصالة الحل تعمل، فالإمام بده يقرب القضية أنه في الشبهات الموضوعية أصالة الحل عاملة سواء كانت محكومة لأصل آخر، خي يجتمع عن أصلين يحلله استصحابه أو براءة يدوا براءة شنو المشكلة، يقول ما عندنا مشكلة، قد إحنا بعض الأحيان بعض القضايا أربع أصول تجتمع ثلاث أصول تجتمع ماكو مشكلة ما يأثر، يعني هذا في العمل السيد يقول ما له أثر عمله، فقال الرواية دالة، هذا ما ذكر سيدنا الحكيم رحمة الله. الآخر رحمه الله عنده مطلب آخر، آخر أصلا قال الرواية مو يم للشبهة الموضوعية أصلا ما استدل بها على الشبهات الموضوعية، استدل بها على الشبهات الحكمية أصلا رحمه الله، قال هاي واردة في الشبهات الحكمية أصلا مو يم بالموضوع وتشمل الموضوع بالباب الملازمة يعني لا أكثر، ولذا هو هناك رحمه الله الآخند بالأدلة البراءة ذكرها في أدلة الشبهات الحكمية، أدلة البراءة الشبهة الحكمية مقابل الأخباريين استدل بها هناك، وما استدل بالروايات الأخرى اللي استدلوا به الجماعة صحيح ابن سنان وذني ماكو مجموعة روايات ذني اشتركهم، جعل هاي العمدة هناك رحمه الله، جعل عمدة الأدلة هاي الرواية، وكأنه نظر إلى أنه كل شيء يعني قضية البينة سجعلها شيء يعني ظاهر عندهم كلام في أن البينة يمكن أن تقول الحكم الشرعي أو لا، خرص من هذا وقضية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هم حاول يوجهها إلى الشواهد الحكمية. قال يمكن المراد بعينه يعني تعيين الحكم المحكوم، الحكم الشرعي الوارد، حتى تعلمه بعينه أنه هذا يعني محكوما بالحرمة، وحاول يجعل حتى الأمثلة أقرب للشبهات الحكمية وللشبهات الموضوعية. يعني مثلا أن نقول أن هذه المرأة ما هو حكمها، حكم نكاح هذه المرأة حكمها ما هو، مو هي موضوعها داخل بأي موضوع. يعني المرأة المجهولة النسب خلينا نقول ما أعرفها، أريد أتزوجها، هذه حكمها من حيثية الزواج ما هو؟ فنقدر نقول محكومة بالحل لحين ثبوت شيء يثبت الحرمة. هالشكل يصير عندنا. فالثوب مثلا مجهول، الثوب في السوق، خلينا نفرض قاعدة اليد، بس الثوب في السوق هذا يجوز شراءه لو ما يجوز شراءه؟ يقول كل ثوب يعني حكمه ما هو، هل يجوز شراء الثوب من السوق لو أنت تعلم بأنه مالك مثلا؟ قل لا، لك أن تشتري كل ثوب بالسوق ما لم أن تحرز أنه ليس بمالك مثلا، أما ما تحتاج إلى إحراز الملكية. صار واضح؟ لا هم يرجع شبهات الموضوع، بس يعني يقول هي واردة في شبهات الحكمية
بس لازم يثبت الموضوع بعدين يحكم، يعني
موضوعات بعدين تكون ثبتها، بس هو يقول حتى بالأحكام تجي هاي الرواية واردة في شبهات الحكمية أصلا مقابل الأخبارين، يعني يصير يقول هاي الروايات صريحة بالشبهات الحكمية، ولذا هو استدل كما قلت لكم بها بالشبهة الحكمية، ما استدل بها بالشبهات الموضوعية، من وجه الشبهات الموضوعية ما استدل بها الرواية، استدل بغيرها من النصوص بالشبهات الحكمية، ترك الروايات التي استدل بها الأعلام في الشبهات الحكمية استدل بها الرواية، فاعتبر أن الشبهات من الشبهات الحكمية وليست الموضوعية. فصار هنا أنا قلت لكم كلام الأعلام يعني في مجموعة هاي الرواية يعني عدة جهات، بعضهم كما قلت لكم مثل بها التمثيل، بعضهم اعتبر مثل الشيخ أن الصدر دال والذيل دال والأمثلة قال مضطربة ما عندنا مشكلة باضطراب الأمثلة فبقت دالة، وبعضهم أصلا رفض دلالته قال لأنه الأمثلة حيث ما تنطبق مع الصدر والذيل فما يمكن الاستدلال بالصدر والذيل مع عدم انطباقها على تمثيل الإمام، هذا ما يعقل، فأهمل دلالته. السيد الخوي ما أهمل دلالته كما قلنا، وإنما جعلها دالة على شيء آخر. السيد الحكيم لا، قال دالة على الشبهات الموضوعية بهذا الطريق اللي بينه. هسه بعد هذا تتم يعني هذا ملخص الكلام في هاي الرواية، ولعله هسه ملخص النتيجة أنه هاي الرواية يمكن أن يقال أنه المراد من عدة يعني بعد بيان الإمام سلام الله عليه، وإن كانت كما يقول الشيخ أكو أصول محكومة، يمكن أن يريد يعني الإمام أن يبين أنه الأصل الأولي حتى وإن كانت أصول حاكمة، أن الأصل الأول الحل سواء كان لقاعدة اليد أو لقاعدة البراءة أو لأصالة عدم النسب أو هاي الأصول، فالأصل الأولي أصول الحل مو أصول الحرمة. هذا هم لعله فد احتمال في بيان الرواية، أن الأصل الأولي في باب العمل إذا أكو عندنا أصول متضاربة، أصول للحرمة وأصول للحل، أصول للحل هي المقدمة حتى يثبت الحرمة. هذا هم فد احتمال في بيان الرواية، أن الإمام وإن بيّن أمثلة تنطبق على أصول أخرى قاعدة اليد، بس قاعدة اليد لماذا؟ لأنه مقدمة لأصالة الحل مو لأنه أكو حرمة، هي لأنه بها أصالة الحل، قاعدة اليد تعطينا حل للتصرف من دون الرجوع إلى الواقع، وكون في يده كافي، هذا بعد إحنا نعمل على أصالة حل الشراء من عنده، بعد ما نعمل على أصالة الحرية مثلا في الإنسان من يصير أكو يد تقدم أصالة الحل وهو حل الشراء منه، كونه تحت إيده خلص، بعد هذا إحنا نعمل على هاي القاعدة، ما نحتاج نستفسر بعد، ما نحتاج نروح نعمل أصول أخرى، قول هذا حصل احتمال حريته، كن أتأكد مالك مو مالك، ما نحتاج إلى هذا، فكأنه حصول أصول الحل هي المقدمة، فمن جملتها أصالة الحل في قضية قاعدة البراءة راح تكون، يعني راح يكون إشارة إلى أنه البراءة في الشبهات الموضوعية هي المقدمة، أصالة الحل ما دام ماكو عندنا شيء آخر حتى تعلم، فلو تعلم لو تقوم عندك البينة، إذا ذني قام ذني مع المخرجات عن القواعد، إذا ما عندك علم ولا بينة قاعدة الحل هي المقدمة، سواء كانت قاعدة البراءة أو قاعدة اليد أو الاستصحاب أو قاعدة عدم النسب أو شنو من القاعدة اللي هي بها حل ذني يقدم. هذا همات لعله يعني فد وجه في تقريب الرواية، أن الإمام جاي يشير إلى قاعدة عامة أن أصول الحل هي المقدمة دائما، باب أصل البراءة، فيكون بعد في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الحكمية، في قاعدة اليد، يعني قاعدة عامة نقول هاي الرواية، أنه أصول الحل دائما تكون هي المقدمة في كل المواريد. هذا بد احتمالها يعني بالرواية. نعم وتوهم، بس هذا ما كان من كلام الشيخ، مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى، وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا في هذا المورد، نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخبر مثلا، فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا، اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية. نعم بعضهم كأنه أشكل إشكال في الشبهة الموضوعية، قال قد يقال أن في الشبهات الموضوعية لا يجري قبح العقاب، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن المفروض الشارع بيّن، قال الخمر حرام، إذا قال الخمر حرام هو أنت من باب المكلف، من باب المقدمة العلمية، تحقيق الاجتناب عن الخمر الواقعي، يجب عليك الاجتناب عن كل ما يحتمل الخمرية، يعني الشارع بين، ما عندك حجة تقول أنا ما بينت، بينت قلت لك الخمر حرام، غايته إذا قلت لك الخمر حرام واشتبه عليك موضوع الخمر، فاللازم عليك الاجتناب حتى تحرز عدم الوقوع في الخمر الواقعي. فهذا قد يدعى دعوى أنه في مورد الشبهات الموضوعية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تأتي، لأن في الشبهات الحكمية الحكم ما مبين، ما نعلم حرام لو حلال، هنا نعلم بالحرمة، نعلم الخمر حرام، وإذا علمنا بحرمة الخمر كيف يمكننا أن نشترع على إناء يحتمل كونه خمرا مع أن الشارع قال الخمر حرام؟ فقد يقال أنه في المورد بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، يعني شارع يقول لك أنا بينت لك، قلت لك الخمر حرام، شلون شربت هذا الإناء وأنت شاك في خمريته؟ ما يصير، أنت كنت تشتنيه. فمن باب كما عبر مقدمة علمية، يعني من باب أنه حتى تصل، شلون أنه كما يوجبون مثلا غسل ما زاد عن الحد حتى لإحراز دخول ما وجب غسله في الحد الشرعي، نقول باب مقدمة العلمية يعبر عنه لإحراز المعلوم قطعا، يجب عليك غسل ما دارت عليه الإبهام والوسطى، لإحراز ايش يسوي؟ يقول اغسل ما زاد عليه، هذا حتى تحرزه مقدمة علمية يعبرون عنه. هنا كذلك انت كما يجب عليك الاجتناب عن الخمر الواقعي، فكنت تتحرز عما اشتبه كونه خمرا حتى تحصل الواقع اليقين الواقعي. وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا، نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخمر مثلا، فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمة العلمية، فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام. يعني العقل ما يقول لك ليش الشارع عاقبك، يقول لك مو قال لك الخمر حرام، انت هم من صادفة الواقع اجتماعها الشارع مبين الحرمة الخمر، فيمكن أن يعاقبك. الشيخ يقول هذا التوهم مدفوع بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا. يقول إحنا باب أدلة حرمة الخمر، الشارع لما قال الخمر حرام يعني يا خمر حرام المشكوك لو المعلوم، وأكيد المعلوم، وإذا المعلوم شنو الدليل على المشكوك؟ وما عندنا دليل. والشارع صحيح الشارع قال الخمر حرام، بس يا خمر قصد حرام، غير الخمر خمر لو المشتبه الخمرية، المشتبه الخمرية ما داخل بالحرمة. صار واضح؟ الأفراد المعلومة تفصيلا، نعم والمعلومة إجمالا في الشبهة المحصورة، إذا محصورة هم يصير علم، إذا دار الأمر أن أحد الإناءين خمر هذا هم شبهة محصورة، هذا هم داخل بالحرمة. والأول لا يحتاج إلى مقدمة علمية، ذاك الأول اللي هو معلوم التفصيلي، والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير، مو غير هنهمات الشبهة المحصورة، فقط أطراف الشبهة المقدمة العلمية تقتضي، إذا إنا أن ذني أتركهن، أما الثالث هو مداخل قطعا يجوز ارتكابه بلا إشكال. صار واضح؟ وأما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي، لا بعلم إجمالي ولا عندنا شك به، فلم يعلم من النهي تحريمه، شنو دليل على حرمته؟ احنا نعلم الخمر الواقعي حرام، العلم الاجمالي هم يجب اجتناب اطراف الشبه المحصوره، اما مجرد انه اناء مشكوك الخمريه شنو الدليل على حرمته هذا؟ وماكو دليل على حرمته، ولا عندنا مقدمه علميه الا حتى نحرز الاخراز الواقع. وليس مقدمه للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه. يعني قصد أنهم ما عندنا هنا مقدمة علمية لفرد المنجز التكليف مرة كما عندنا معلوم فرد هذا أحد الأواني المشكوكة، فيصير عندنا مقدمة علمية للاجتناب عن المعلوم الواقعي. أما إحنا ما عندنا أصلا من يقول حرام هذا، أصلا من يقول خمر هو، من احتمال أصلا مو خمر، لأن إحنا عندنا شنو مشكوك يعني عندي هنا يحتمل كونه خمرا، مو عندنا خمر قطعي. هذا صار شبه هنا كما قلنا محصورة صار هناك، مو عندي خمر قطعي أحد الإناءين، هذا ما يصير. وإنما عندي إناء لو خمر لو ماي مات، بس احتمال ماي أصلا، احتمال عصير عنبي واحتمال عصير برتقال، كل احتمالات. فأصلا من يقول حرام حتى يجب اجتناب عنه، حتى اشتباه حرمة ما عندي أصلا. فالشيخ يقول ماكو مجال أصلا لهذا القول، هذا توهم بلا ما بيكل مجال. فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه. مو عندي فد خمر محرم كن أترك هذا حتى ما أوصل لذاك الواقع كما بشوف المحصورة، بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه. مفروض ما أعلم كما قلنا شنو الفرق بين الشبه الموضوعية وشبه الحكمية، كما أنه أنا التتن ما أدري بي حرام لو حلال يجوز شربه لأن ما عندي دليل على حرمته، كما أنا هذا الإناء ما أدري بي خمر لو لا شنو دليل على حرمته، بقاع العقاب بلا بيان جارية فيه بلا كلام. وما ذكر يا أخو هذا 100 الكلام بعد في تفصيل الكلام، والحمد لله رب العالمين.